أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام فيما لو اشتبه، الوقفة الثالثة مش هيك، شخص في معسكر الأعداء أنه من الأطفال ممن هم دون سن البلوغ أو من البالغين، وصورة هذا البحث الواضح على مستوى الثمرة، ما لو ابتلينا بفرد كذلك والحرب لم تضع أوزارها بعد، فالحكم الشرعي يقضي بقتل البالغين واستحياء غيرهم كالنساء والشيوخ الهريبين، وربما على بعض المباني اختلف الأمر أيضا في مرحلة الأسر والسبي بعد القتال، كما لو كان الولي الأمر قد أمر لمصلحة لازمة بقتل البالغين، إجراء إداري حكم ولائي حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها، لأن في هذا نكاية شديدة بالأعداء مثلا، أو كسر لشوكتهم أو تضعيف لقوتهم، كما في مثل زماننا قد يحصل هذا الأمر أنه مش ممكن الاحتفاظ بهم ولا ممكن استرقاقهم بحسب النظام العالمي الجديد مثلا، وإن كان شرعا يجوز، فرأى ولي الأمر المصلحة الغالبة في أن يبادوا حتى يقلل عديدهم، فواجه المقاتلون في ساحة المعركة من شكوا أنه بالغ أو غير بالغ. لا شك أن الأصل العملي في المقام يقتضي الحكم بعدم البلوغ، لأن البلوغ له محققات مسبوقة بالعدم. الشك في البلوغ هو شك في تحقق علامة من هذه العلامات التي هي مسبوقة بالعدم، فنستصحب عدم تحققها. استصحاب عدم البلوغ معناه عدم تحقق العلامة الأولى والثانية والثالثة من علامات البلوغ، هذا معنى استصحاب عدم البلوغ، لأن البلوغ مش حالة واحدة يا أخوان، قد تتفاوت، قد يحصل الإنبات مثلا قبل سن 15 هلالية، وهكذا قد يحصل الإنزال أيضا، أو الإنزال بالاحتلام أو بغير الاحتلام، مو مهم، ها، قبل هذا الوقت أيضا وقبل نبات الشعب الخشن. على هذا الأساس مقتضى الأصل العملي عدم تحقق شيء من هذه العلامات، يعني لا البلوغ بهذا ولا بهذا ولا بهذا، لأن البلوغ ليس شيئا واحدا في الحقيقة، كما هو واضح من حيث الموضوع ليس شيئا واحدا، كل علامة تحقق بلوغها في الحقيقة، وإن كان الجميع يشترك في أنه موضوع ل طرو الأحكام التكليفية، وما قيد بالبلوغ من الأحكام التكليفية والوضعية مثل الشهادة وإلى آخره. لكن من الواضح جدا أن الاستصحاب وإن كانت الشبهة موضوعية، يرجى الانتباه يا أخوان في نكتة، في مثل هذه الموضوعات التي تحتاج إلى التفحص دائما. لا يصح من دون الفحص. عادة يا إخوان المعروف بين الأصحاب أن الأصول العملية تجري في الشبهات الحكمية بعد الفحص، ولا يصح إجراؤها قبل الفحص عن وجود الأدلة الاجتهادية. طبعا هذا عند المشهور اللي بيقوله أساسا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه طبعا لصاحب التشريح تشريح الأصول الذين لا يقولون بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فهذا رأي خاص على كل حال خلاف رأي المشهور، على أن فيه تفاصيل كما السيد الخوئي ثلاث مراحل مر بحياته فيما يرتبط بهذا البحر يعدل ويغير رضوان الله عليه، وانعكس هذا بحسب تقارير المختلفة بحسب دورات الأصول. بينما في الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية عادة الفقهاء يقولون لا يجب الفحص، تستطيع أن تجري الاستصحاب من دون الفحص. يعني المي على السطح كانت كرية، استعملت شوية منها، أنت شكيت أنها نقصت عن الكرية أو ما نقصت، تستصحب بقاء الكرية، مش واجب تطلع تفحص. أنت عارف إذا واصل للسبعين سنتي مثلا البركة فهي دون الكر، إذا بعدها فوق السبعين فهي فوق الكر مثلا، وقادر ببساطة تطلع تفحص على السطح، مش صعب كتير القضية. بس بعصرنا الحاضر قادر تحط ماكينة تكشف لك المقدار. معروف بين الأصحاب أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. بعد محقق النائين عنده كلام بيقول إلا إذا كان عدم الفحص من قبيل غض النظر والبصر، وأشكل عليه كمان للمحقق النائين إنه ما في دليل على الحكي أصلا، بل العكس الأدلة تساعد على العكس، كما في إحدى صحاح زرارة في الاستصحاب: ليس عليك أن تنظر فيه، إنما أردت أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك في الثوب. وهذا بحث بحد ذاته انصافا بحث مهم ومفيد يا إخوان، لأنه نكاته غير مستوعبة بشكل مجموع في محل واحد. شذرات فقهية هنا وهناك تجدها في كلمات الفقهاء والأصوليين، لكن عموما من حيث العمل المشهور يقولون لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. هنا في بعض الحالات يوجد حالة دائمة فيما لو لم أفحص، بحيث لولا الفحص لما أمكنني الوصول إلى الحقيقة أصلا في هذا المجال، فهل يمكن إجراء أصل بحجة أنه لا يجب الفحص في الأصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية من دون الفحص، أو يجب الفحص على مستوى القاعدة العامة المعروفة بين الأصحاب لا يجب الفحص يا أخوان؟ لكن بعض المحققين توقف في المقام فأفاد أن الموضوعات التي لا يمكن التحقق منها إلا بالتحقق من أسبابها دائما، ويمكن التحقق من أسبابها، مش حالة عارضة ولا طارئة، دائما هي كذلك، مما لا يصح إجراء الأصل الموضوعي فيها قبل الفحص. دليلهم على هذا خفي، مش واضح يا أخوان حقيقة، مش واضح. هذا البحث ينعكس مبنائيا على محل كلامنا، إذا شككنا في أن هذا هل خرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ أم لا، مقتضى الأصل العملي عدم تحقق أي علامة من علامات البلوغ، نستصحب عدم تحققها. فنجري استصحاب واحد اسمه عدم البلوغ، أو الأدق والأصح هو أننا نجري ثلاث استصحابات بعدد علامات البلوغ، استصحاب عدم تحقق العلامة الأولى والثانية والثالثة. طيب جيد، حينئذ لازمه أن شرعا أن نتعامل، لازم شرعي هذا مش لازم تكويني، أن نتعامل معه شرعا على أنه طفل، لا استصحاب عدم البلوغ، فلازمه شرعا عدم جواز قتله. جيد، فينطبق عليه حكم السبي حينئذ. فالبحث مبنائي يا أخوان، إذا قلنا مطلقا في الأصول الموضوعية لا يجب الفاحص كما تساعده ظواهر الأدلة، فكذلك في المقام، وإلا كان جريان الأصل مشروطان بالفاحص، وبعد الفاحص لا يجري الأصل إلا إذا بقي الشك. جيد، في الأزمنة السابقة في مورد بحثنا لم يكن يمكن التحقق من السلف العادة، لأن الأعمار لم تكن منضبطة بشكل دقيق، لم تكن تدون يعني المواليد بشكل دقيق، مشاهير العالم مش معروفة مواليدهم بشكل دقيق في الغالب في تلك الأزمنة يعني. ففي العادة لم يكن يمكن التحقق بالدقة، وإن كان يمكن بالتقريب، والمهم هو الدقة، بالتقريب لا ينفعنا يجعلنا نشك لكن في دائرة ضيقة يعني والله عمره 14 والله 15 شكين، بس عمره بينهما وهذا ما بيفيد كلامنا أساسا باللي مشكوك، اللي مش معروف عمره، وإلا اللي واضح صاير عمره متجاوز 15 مش محل كلامنا فيه، واللي واضح عمره أقل أيضا مش كلامنا فيه. بالنسبة للإحتلام والإنزال مما لا يعلم عادة إلا من قبله، وهو متهم في دفع القتل عن نفسه، هو من مصلحته أنه يقول أنا لم أنزل، وقد يقال هو متهم أيضا فيما لو قال أنزلت، لأنه يريد أن يدفع عن نفسه ذل الرق، بيقول لك القتل عندي أسهل من الرق. لكن الصحيح أنه إن ادعى عدم الاحتلام والإنزال ولم يمكن التحقق من العلامتين الأخريين كما لو لم يكن قد أنبته، ولم يمكن التحقق من مواليده الدقيقة، فقوله يوافق الأصل. فسواء قبلنا قوله أو لم نقبل قوله فإن النتيجة واحدة، لا توجد نتيجة معاكسة لما يفيده الأصل. وإذا كانت العلامة الأخرى محققة فإن كلامه لا يترتب عليه ثمرة أساسا حتى نقول نقبله أو لا نقبله، يعني هو قال أنا لا أحتلم أنا لا أنزل بعده، ولكن عرضناه على العانات فكانت قد أنبتت الشعر الخشن، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن عدم تحقق هذه العلامة لا يقدم ولا يؤخر في الحكم الشرعي، إذ البلوغ يكفي في تحققه إحدى علائمه. إنما الكلام فيما لو ادعى الإنزال ولم ينبت الشعر الخشن بعده، فهل يعتمد على كلامه أو لا يعتمد على كلامه؟ إذ قد يكون متهما في أنه يختار الموت على البقاء رقا مثلا. عادة الإنسان ما بيختار الموت على هذا الأمر، لأن هذا بيبقى له أمل بالحياة على كل حال، في أن يفر بعد ذلك أو إلى ما هنالك. لكن يمكن أن يكون بعض الناس متهمين في هذا الأمر ويختارون القتل على. لكن الصحيح يا أخوان أن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبله، ولا وما لا يعلم إلا من قبل الإنسان قبل قوله فيه. وعمدة دليله السيرة العقلائية العامة في الموارد، ولم يشترط فيها أن يكون القائل من المسلمين أو المؤمنين أو عدول المؤمنين كما هو واضح. هذا ما لا يعلم إلا من قبله، ككثير من إخبارات المرأة عن نفسها في العادة،
حتى لو كان متهم
وليكن. ما عندنا طريق نريد نرفع الغائلة بقانون عند العقلاء، احتياط بالنسبة لدمائه ما في دليل. أن نقول بأن أحكام الشرع في الأساس مبنية على الاحتياط، جيد، يعني شرعت بشكل تراعي جنبة الاحتياط، هذا لا بأس به. لكن أن يقال بأن الشريعة بنت على الاحتياط الوجوب في جميع المواد حتى اللي ما فيها تشريع بالاحتياط، هذا لا إثبات له، ما في دليل عليه.
فقط
بالجماع ما هو مشكلة، هو حكمه الشرع القتل، وهو الحفاظ على حياته، وحياته ما لها قيمة، هو الحفاظ على حياته إنما جاء إرفاقا من الشارع مثلا، وهو اختار هذا الأمر وقال أنا بالغ، ما في مشكلة. عموما هذا كل كلام، العمدة في القضية هي أن هذا الخبر مما لا يعلم في العادة إلا من قبله، فإن أخبر به قبل، وإن شكك في هذا بعض الناس كما يقول صاحب الجواهر، وبعض الناس مقصوده به المحقق الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل، وهو من أعظم فقهائنا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليه. وإلا في الصحيح أنه من مصاريق القاعدة أن ما لا يعلم إلا من قبل الإنسان يقبل قوله فيه. لكن إنما يتحقق موضوع القاعدة فيما لو لم نصل إلى نتيجة من الطريقين السابقين. إذ البلوغ له ثلاث محققات، ما فينا نقبل قوله قبل انسداد باب معرفة عمره، وقبل انسداد معرفة أنه أنبت الشعر الخشن. في تلك الأزمنة لم يكن في العادة، لم يمكن في العادة معرفة عمره، لكن يمكن معرفة أنه أنبت الشعر الخشن أو لا بعرضه على من يستخبر أمره كما هو واضح. إذا لم نصل إلى نتيجة في أحد الطريقين تحقق موضوع أنه لا يعلم خبره إلا من قبله، فإذا أخبر قبل كلامه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. بل قيل إن سعد بن معاذ الذي حكمه بنو قريظة فيهم وكان قد اغتث وجرح، أحد أحكامه فيهم أن المشكوك أنه من الأطفال أو البالغين يعرض على العنان، وكبر النبي ثلاثان مؤيدا حكمه، وأنه حكم فيهم من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات، يعني حكمه حكم الله عز وجل. لكن لم يثبت هذا بسند صحيح عندنا، هذه سيرة مشهورة تاريخ موجود. أيضا يوجد خبر ضعيف السند موجود فيه هذا الخبر موجود، وهو خبر أبو البختري، موجود في الباب 65 من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. صفحة 147 من الجزء 15. وبإسناده أي محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي عن أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد سنده إليه 5 أسانيد له صحيح معتبر الشيخ الطوسي. وأحمد محمد بن خالد البرقي وأبو ثقتان قميان معروفان. عن أبي البختري أبو البختري هو وهب بن وهب قيل فيه إنه أكذب البرية وإن كان ربيب الإمام الصادق عليه السلام لأن الإمام الصادق كان تزوج أمه. عن جعفر عن أبيه قال قال يعني عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبته قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري استحياء يعني. ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري كمان نفس المشكلة رواية ضعيفة السند يا أخوان. لو صحت سندا لكانت دليلا على عدم ربما قيل كانت دليلا على عدم جواز إجراء الاستصحاب هنا في الشبهة الموضوعية قبل الفحص لكنها ضعيفة السند على أنها حتى لو صح سندها حتى لو صح سندها لا تصلح دليلا على عدم جواز إجراء الاستصحاب يا أخوان لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا دليل على أنه من قبيل الإلزام إذ لا ملزم لإجراء الاستصحاب قبل الفحص وإن صح إجراؤه كما هو واضح. فقد يكون النبي راعى الاحتياط في الدماء الذي أشرتم إليه ولو لا على سبيل الوجوب على سبيل الرجحان في فعاله لكن إنصافا الذوق الفقهي الذي قد يدعى أنه ذوق الشارع لا يقبل بجرأة استصحاب موضوعي يترتب عليه آثار خطيرة من هالقبيل من دون فحص إنصافا يا أخوان مع إمكان الفحص بأدنى بالطرق الوسائل المتعارفة الميسورة هذا مش من قبيل والله شككت أنه أصاب ثوبك دم رعاف فليس عليك أن تنظر فيه لك أمره سهل يسير مضافا إلى أن الصلاة صحيحة واقعا فيما لو كان الثوب متنجسا ولم تعلم بينما هنا من يرد إليه روحه بعد قتله. على كل حال هذا كلام يحتاج إلى تنقيح في الأصول يا أخوان وللأسف أقولها بصراحة هذا البحث بحث جرائم الاستصحاب في الأصول الموضوعية غير منقح بشكل كامل لم أره في مكان منقح بشكل كامل في الأصول ما بنقحوا بحجة إنه الأصولي مش من شأنه يبحث عن الأصول الموضوعية من شأنه يبحث عن الأصول الحكمية مثل بحث حجية خبر الواحد بالموضوعات وإلى آخره في الأصول عادة ما بيهتموا كثير والفقهاء في الفقه ما بيبحثوا إلا بالمناسبات يعني فيبحثون منهم اضطروا إليه هذا تمام الكلام في هذه الوقفة الثالثة بقيت أيضا وقفة رابعة وربما خامسة في هذا المجال على مستوى تبعية الطفل لأبويه في السبي ودعوى عدم جواز التفريق بين الطفل وبين أبويه فيما لو أسر معهما وأوقيا على قيد الحياة فتوجد وقفة رابعة وخامسة قبل ختم البحث في العصارة والسابق إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.